أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع الحق والحق مع علي. صدق النبي صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في المكاسب المحرمة. انتهينا بحمد الله من القسم الأول التي أشرنا إليه إلى الأبحاث السابقة، ربما امتدت بنا طويلا جدا في مسألة ما يحرم التكسب به فيما تقدم، يعني ذكرنا نماذج عدة إذا تذكرون هذا البحث إخواني تقريبا لمدة يعني محاضرات عديدة جدا في هذا البحث، لأنه قال في صفحة حسب أنا نسخت صفحة 30 عندما قال: وكيف كان فالاكتساب المحرم أنواع نذكر كلا منها في طي مسائل. تذكرون الأولى الاكتساب بالأعيان النجسة عدا ما استثني وفيه مسائل. ثم بدأنا هذا البحث ربما كان حسب ترتيبنا من الدرس السابع إلى الآن احنا درسنا 41 يعني قرابة 35 درس تقريبا فقط في هذا القسم الأول اللي هو الاكتساب بالأعيان النجسة. الآن انتقل إلى النوع الثاني وهو ما يحرم التكسب به لتحريم ما يقصد به. هذا القسم الثاني يحرم التكسب به، ولكن مو كعيان نجسة، ولكن ما يحرم ماذا؟ التكسب لتحريم ما يقصد به، لتحريم ماذا؟ ما يقصد به. هذا كذلك على أقسام، وجينا أقسام عدة. القسم الأول يعني ما لا اللي عبر عن المصنف ما لا يقصد من وجوده على نحو الخاص إلا الحرام. هذا القسم الأول، ومنها يعني هم عندنا أقسام وفي كل قسم ماذا؟ مصاديق أو شك أو ما شاكل ذلك. إذن الآن نحن بحثنا إن شاء الله أخواني في هذا النوع الثاني مما يحرم التكسب به، ما يحرم لتحريم ما يقصد به، وهذا على أقسام. أولا ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام، وهذه أمور: أولا هياكل العبادة المبتدعة بلا إشكال، كما هو معروف عند علماء السنة والشيعة عموما بأنه مما لا إشكال حرمة بيع الهياكل المبتدعة. طبعا هنا الكلام بالدرجة الأولى هو حرمة الاكتساب، يعني الحرمة الوضعية وليس التكليف درجة الأولى. طبعا هناك حرمة تكليف، لكن كلامنا في الحرمة الوضعية يعني بطلان المعاملة، لأن كما سيظهر إن شاء الله في ثنايا البحث أن بعض الاستدلالات مربوطة بالحكم التكليفي بالحرمة التكليفي، وتعلمون بأنه قد يكون شيء حرام تكليفا ولكنه صحة المعاملة وضعا، المعاملة صحيحة على مستوى المعاملة إن صح تعبير البيع والشراء، المسألة الوضعية يعني، يعني صحة وليست باطلة، المعاملة صحيحة وليست باطلة. إذن الكلام هنا أعم، المفروض نتكلم عن شك بالشكل الأعم وبالدرجة الأولى أساسا عن الحرمة الوضعية. الآن كلامنا في هذه هياكل العبادة هل هي حرام وضعا أو ليست بحرام؟ بلا إشكال المجمع عليه عند المسلمين هي حرمة المعاوضة والمعاملة على هياكل العبادة. أول الكلام ماذا تعني هياكل العبادة؟ هياكل العبادة كما أشار إليها جملة من العلماء كما يشير صاحب المسالك عليه الرحمة المجلد الثالث صفحة 123 على حسب بعض النسخ، الأصل في الهيكل هو بيت الصنم، هذا البناء الضخم سموه هيكل العبادة، لاحظ. وهذا كما هو منصوص عند اللغويين عندما نأتي لأهل اللغة كالجواهر وغيره وكذا. الهيكل يعني موضع العبادة، المسجد الآن موضع العبادة، البيع أو كذا عند اليهود، لكن إطلاقه مجازا على الصنم، لأن الأول هياكل العبادة ذي المحلات الكبيرة للعبادة يضع فيها الأصنام، فإطلاق الهيكل على الصنم من باب المسامحة والمجاز وليس إطلاق حقيقي. واضح؟ يعني كما يقول إطلاق اسم المحل على الحال. واضح؟ وذاك يقول في تاج العروس، ينقل هذا في المجلد الثامن صفحة 170، يقول مادة هيكل الهيكل الضخم من كل شيء، ذاك هو حتى في اللغة الفارسية هيكلي، ما تستخدموه هيكل يعني الضخم، هم يستخدم هكذا، هل هي مأخوذة من اللغة العربية أو بالعكس؟ على كل حال الهيكل الضخم من كل شيء، والهيكل بيت للنصارى فيه صنم على صورة مريم عليها السلام فيما يزعمون. يقولون مشى النصارى حول بيت الهيكل، وزاد في المحكم قال فيه صورة مريم وعيسى عليهم السلام، هذا الآن موجود بعد هذا التماثيل، وربما يسمى ديرهم هيكلان، والهيكل البناء المشرف، قيل هذا هو الأصل ثم سمي به بيوت الأصنام مجازا. الهيكل الأصل ربما هو بيت النصارى ليضع فيه تمثال سيدة مريم أو المسيح عليهما السلام. على كل حال هذا كمعنى. إذن الآن المقصود من الهيكل هنا هو الصنم نفسه، إحنا ما لنا ربط الآن بالمعاملة على البيت هذا الضخم، لا، بحث آخر، كلامنا الآن على الأصنام الذي أطلق عليها اسم الهيكل مجازا. واضح؟ الآن المشهور طبعا بين المسلمين عموما هو تحريم بيع هياكل العبادة اللي هي الأصنام. الآن عندما نطلق الهياكل مقصودنا ماذا أخواني؟ أحسنتم، مقصودنا الأصنام، تحريم بيع هياكل العبادة المبتدعة، وهذا بلا خلاف، بل هناك إجماع ماذا عليه. استدل على هذا الحرمة كما ذكر سيد الخوي قدس الله نفسه الزكية في كتابه، هذا مصباح الفقهاء المجلد الأول صفحة 231 حسب هذه النسخة للموسوعة. استدل أولا على الحرمة برواية تحف العقول كما ذكرها من المصنف، من قوله عليه السلام فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه، وقوله عليه السلام فيها إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها التي يجيء منها الفساد محضا نظير البرابط والمزامير والشطرنج وكل ملهو به والصلبان والأصنام، شاهدنا هنا. وقوله عليه السلام أيضا افتح العقول يعني إمام الصادق أو عمل التصاوير والأصنام، قرأنا بعد هذه الرواية كثيرا في لأن جعلها المصنف أصل في الاستدلالات. أولا هذه الرواية كما قلنا مرارا تكرارا من جهة السند عند جملة من المحققين ومنهم السيد الخوي قدس الله نفسه الزكي غير تامة سندا، فإذا كانت ضعيفة سنة لا يمكن الاعتماد عليها في الأحكام الشرعية في إثبات الأحكام الشرعية، هذا أولا الإشكال الأول. إشكال الثاني حتى لو سلمنا صحة سندها، الكلام هنا عن الحرمة التكليفية، الرواية الشريفة تتكلم عن الحرمة ماذا؟ التكليف، يعني حرام مأثوم إما معاوضة على المعاوضة، لا تتكلم بها، لا تتكلم عن الحرمة الوضعية. والكلام كما تعلمون والكلام هو أعام، كلامنا نريد نثبت الحرمة الوضعية، ما تستتبع حرمة التكليف شيء آخر، لكن هنا إذن الكلام في هذه الرواية من استدل بها كما استدل بها المصنف هنا أو ذكرها في الاستدلال كما نقرأ إن شاء الله. أنا أعتذر شوي الزكام هذا. كما استدل بها إذن غير تام، لا من جهة سندا ولا من جهة الدلالة، هذا الاستدلال الأول. الاستدلال الثاني بأن المعاوضة والمعاملة على هياكل العبادة عن الأصنام هو أكل المال بالباطل، لاحظ لأن آية التجارة وكما تقدم عندنا إلا عن تراض أو تجارة عن تراض كذا كذا، يعني هذا من باب إن صح التعبير الحرمة هنا، بأنه لا يجوز إن هذه أمر حرام وما إلى ذلك. لكن هم هذا الكلام غير تام، لأنه الآية ليست تحدث عن شرائط العوضين، لكن هي بيان أسباب المعاملات، يتبين أسباب المعاملات، وليست في صدد ماذا؟ وليست في صدد ماذا أخواني؟ وليست في صدد بيان أسباب المعاملات. ما جاءت تتكلم عن معذرة، هي في بيان أسباب المعاملات وليست في بيان شرائط العوضين بأن هذا فاقد للشرط أو غير فاقد للشرط، إشارة عن تراض. أول الكلام بين هذا مرضي أو غير مرضي، لاحظ يتكلم بأنه هناك أسباب غير صحيحة لا يجوز المعاوضة عليه، هناك أسباب يجوز مثل المعاوضة عليها وما إلى ذلك. على كل حال هذا استدلال في المقام. الاستدلال الثالث في المقام في قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، أو في قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، والرجس فهجر مثلا، بناء كل على أن بيع حياك للعبادة والاكتساب بها منافل للاجتناب. يعني أبونا الآية قالت اجتنبوه، وهذا اجتنبوا الأصناب، فأنت مأمور بالاجتناب عن الأصناب، فنفس المعاوضة قرب لك من الأصنام وأخذ والعطاء، هذا ليس هو اجتناب، واضح؟ والرجس فهجر نفس الكلام، يعني يحمل الرجس على الأوثان والأصناف، فلا بد من هجرها والابتعاد عن هذا، أحد الاستدلالات في المقام. الاستدلال الآخر إن استدل بالنبوي المشهور، إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه، وثمنه حرم عليهم ثمنه، وهذا الله حرم، فبالتالي حرم ثمنه. لكن يقول سلخوي عليه الرحمة بأن هذا الرواية وردت في دعائم الإسلام لأبي النعمان الشيعي المعروف اللي تكلمنا عنه فيما تقدم، وهذا يعني يشكل فيه بأنه معذرة هذه الرواية في عوالي إلا آل استغفر الله. الرواية الأخرى في دعائم الإسلام نهى، يعني النبي نهى عن بيع الأصنام، لكن يرى بأن هذا ضعف السند فيها واضح، وعدم ثبوت النبوي، هذا مضافا إلى أن النهي الوارد في رواية الدعائم نهى عن بيع الأصنام هو النهي الحرمة التكليفية وليست الحرمة الوضعية، والكلام كما تعلمون إحنا أعم من الحرمة الوضعية والحرمة التكليفية، هذا الأدلة تقريبا بعضها غير تام. الدليل الذي استدل به بأنه يقول الخوي عليه الرحمة في استدلال خامسا، يقول بأنه قد ورد المنع عن بيع الخشب ممن يجعله صليبا أو صنما. عندنا روايات واردة وتأتي، مثلا عندنا رواية ابن أذين قال كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا، هذا الصليب، قال لا. وهذه رواية هم حسنة، حسنة لوجود إبراهيم بن هاشم اللي هو أبو علي بن هاشم اللي هو صاحب التفسير القمي، تذكرون تحدث عنه في الدورة الرجالية سابقا، علي بن إبراهيم بن هاشم، علي بلا أشكال من الأجلة. إبراهيم بن هاشم ما ورد فيه توثيق ولكن ورد فيه مدح. السير الخوي ما يعني ما يقول يعني ما يعني يعتبر الرواية الواردة ليست صحيحة بل على الاصطلاح، بل يعتبرها حسنة، سمي حسنة بإبراهيم بن هاشم، ولكن جملة من الحين متأخرين يعتبروا أصلا فوق الوثاقة هذا الرجل، خصوصا هو الذي بث روايات الكوفيين عند من عند أهل قم. أي واستقبل وحظي بحظوة كبيرة بين علمائها. فلو كان يعني خصوصا المدرسة القمية كانت متشددة متصلة ما تقبل أي أحد يجي حدث أو يعلم وكذا، لازم مقاييس. فقبوله كاشف عن عظمته وشخصيته على أدق المقاييس اللي عند القمية. على كل هذا بحث ذكرنا فيما تقدم. إذا هذا الرواية بلا أشكال إما حسنة على مبنى سلخوي أو صحيحة على مباني محققين آخرين. هذه إذن رواية. رواية أخرى عن عمرو بن حريث قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التوت أبيعه يصنع به الصليب والصنم، قال لا. هذه هم رواية صحيحة السند. إذن روايات عندنا صحيحة أو حسنة تدل على حرمة بيع الخشب ممن يصنعه صليبا. واضح أخواني هذا البحث. يقول السلخوي وهذا هو الوجه الصحيح في الاستدلال، وعليه ماذا يؤيد قيام السيرة القطعية المتصلة لزمان المعصوم عليه السلام على حرمة بيع هياكل العبادة، خصوصا هناك مؤيدات من وجوب إتلافه حسما لمادة الفساد. يعني هذه الأصنام إذا رأيناها نتلفها طبعا بلحاظ الشراط بعد، يعني شراط الأمر معروف عن المنكر كما تعلمون. ويأتي إن شاء الله الكلام هذا، عندنا كلام مفصل تفريق بين الهيئة والمادة والجنب بينهما إن شاء الله يأتي في ثنايا البحث. إذن ولذلك يستدلون بما فعله النبي صلى الله عليه وآله عندما دخل مكة مع أمير المؤمنين وكسر الأصنام، فهذا كاشف عن أولا بلا إشكال حسما لمادة الفساد. مثلا هذه الرواية نقرأها في سنن البيهقي واردة عن ابن مسعود سنن البيهقي مجلد السادس صفحة 101 عن ابن مسعود قال دخل النبي صلى الله عليه وآله مكة يوم الفتح وحول البيت 360 نصبا صنما، يعني فجعل يطعنها بعود بيده ويقول جاء الحق وما يبدؤ الباطل وما يعيد، جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هذه هم رواها البخاري في صحيحه المجلد الخامس صفحة 188 ومسلم في صحيحه المجلد الثالث مار حديث 1408. كذلك ورد عندنا في هذه لطيفة الرواية اللي فيها طبعا فيها فضيلة الأمير المؤمنين لكن ما ذكره أنه مبتورة ربما رواية أو رواية أخرى اللي في البحار. وارد عندنا كذلك وردت في روايتهم العامة مثلا في البحار مجلد 38 عن أبي هريرة قال قال لي جابر بن عبد الله دخلنا مع النبي مكة وفي البيت وحول 360 صنما فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله فألقيت كلها لوجهها وكان على البيت صنم طويل يقال له هبل، فنظر النبي صلى الله عليه وآله إلى علي وقال يا علي تركب علي أو أركب عليك لألقي هبل عن ظهر الكعبة، قلت يا رسول الله بل تركبني، فلما جلس على ظهري لم أستطع حمله لثقل الرسالة، قلت يا رسول الله بل أركبك، فضحك ونزل وطأطأ لي ظهره واستويت عليه يعني على أكتاف النبي أو ظهر، فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة لو أردت أن أمسك السماء لمسكتها بيدي، فألقيت هبل على ظهر الكعبة فأنزل الله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل. وهذه مروية وعن أحمد بن حنبل وأبي بكر الخطيب في كتابيهما ما يقرب من ذلك يذكر هذه المصادر، هذا في بحار الأنوار. على كل حال هذه إشارة إلى هذا المعنى، هذا بحث لطيف في المقام. إذن استدلال بهذا المعنى. نقرأ شيء من عبارة المصنف حتى نقف على المطلب الآخر. قال النوع الثاني مما يحرم التكسب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به وهو على أقسام. الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام، وهي أمور منها هياكل العبادة المبتدعة كالصليب والصنم. يقول بلا خلاف ظاهر، بل الظاهر الإجماع عليه. قلنا وإن كان هذا الإجماع ليس إجماعا على نحو الاصطلاح لأن له المدرك معروف، فنقول هذا تسالم مثلا. ويدل عليه مواضع من رواية تحف العقول المتقدمة مثل قوله عليه السلام وكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه، وقوله عليه السلام أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد، وقوله عليه السلام وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله، وقوله عليه السلام إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها مما يجيء منها الفساد محضان، نظير المزامير والبرابط وكل ملهو به والصلبان والأصنام، إلى أن قال عليه السلام فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجرة عليه وجميع التقلف فيه من جميع وجوه الحركات. يعني طبعا بهذا العبارة الأخيرة هم يستفاد منها حرمة الحرمة الوضعية، لأنه هو أخذ الأجرة عليه. إذا حملنا على البيع إلا يكون التعليم والتعلم بحث آخر. على كل حال هذا كله مضافا، قلنا الرواية مناقشة سندا ودلالة كما أشرنا، هذا كله مضافا إلى أن أكل المال في مقابل هذه الأشياء ما هو يكون؟ أكل له بالباطل، والآية انتهى ولا قوله صلى الله عليه وآله إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وناقشنا. يقول بناء، الآن بحث لطيف، خلنا نقرأ مع بعض التوضيحات. بناء على أن تحريم هذه الأمور تحريم لمنافعها الغالبة بل الدائمة، الآن تقدم في الأبحاث السابقة بأنه هناك في ملاك البيع الحرمة والكذا هي المنافع المقررة عند العقلاء إلا أن يخرجها الشارع المقدس، وهذا بحث تقريبا سيال ذكرنا في عدة مواطن. هنا الآن هذا بناء على أنه هنا تحريم بيع الصنام إما لأن منافعه الدائمة هي العبادة ما في منافع أخرى، أو الغالبة عليه، وعلى كلا الأمرين بلا أشكال حرمة، يعني لا يجوز المعاوضة عليها بلا أشكال، إما لكونها دائمة أو غالبة. واضح؟ من هنا قال بناء على أن تحريم هذه الأمور بناء على أن تحريم هذه الأمور تحريم لمنافعها الغالبة بل الدائمة، فإن الصليب من حيث أنه خشب بهذه الهيئة، الصليب بهذه الهيئة أو الصنم لا ينتفع به إلا في الحرام، وليس بهذه الهيئة مما ينتفع به في المحلل والمحرم. الآن فرضنا شيخنا مولانا لو كانت هناك له منفعة نادرة ما تقول بها؟ أقول نفس الكلام، المنفعة النادرة لا تسوق البيع كما تقدم مرارا وتكرارا، ليست منظورة كما قلنا. مثل الآن التراب له منفعة نادرة في الأكل لكن لا تلحظ هذه، تذكرون في الأبحاث السابقة. نعم، ولو فرض ذلك كان منفعة نادرة لا يقدح في تحريم العين بقول مطلق الذي هو المناط في تحريم الثمن، لأن حرمة الثمن تقف على كما قلنا حرمة العين، هذا عينه حرام، فإذا إذن الحرمة بقول مطلق بلا قيد يعني. نعم الآن لطيف، الآن بحث لطيف، عندنا الآن صور ثلاثة نذكرها نحو الاختصار. عندنا تارة الهيئة والمادة، المادة هذا الأطرد الخشب، الآن الهيئة الصورة لاحظ، وطبعا هنا عند الكلام عن المادة والهيئة ليس الكلام في ما هو عند البحث الفلسفي الدقة الفلسفية، الهيئة الصورة النوعية مثلا أو المادة هي المادة الهيولة أو شنو، أبدا لا، الكلام بالنظرة العرفية لاحظ، لأن هناك عموم وخصوص من وجه في هذه الأبحاث وبحث في محل ما ندخل فيه الآن. لاحظ بشكل مختصر عندنا مادة وعندنا هيئة، المادة افترض الآن الخشب وعندنا الهيئة الشكل الآن أو الصورة الظاهرية اللي عند العرف. الآن الخشب أمر مشترك، الخشب أصلا أجعله سريرا أجعله كرسيا أجعله صنما، المادة مشتركة وهي الخشب، الهيئات تختلف، الهيئة السريرية الهيئة الكرسية الهيئة الصنمية. عندنا الآن في المعاوضات أمور ثلاثة، إما أن تقع المعاوضة، يعني إما أن نقول معذرة بأن أصلا هذه الهيئة فانية في الخشب، يعني أصلا يعني هذا الخشب بعد في نظر العرف مأخوذ فيه الهيئة بشكل لا يمكن الفكاك عنه، فالمعاوضة عندما تقع تقع حتما على الهيئة، هذا بلا إشكال حرام بيعه بلا أشكال. إذا كان العرف يرى بأنه والله أنا بشتري الآن الصنم للخشب من دون، يقول لا، الهيئة أمر لازم له، لابد أن يقع البيع والمعاوضة على الهيئة كذلك، لأن العرف لا يرى الانفكاك، هذا بلا أشكال المعاوضة محرمة. وتارة تقع المعاوضة على الهيئة دون المادة، هذه هم المعاوضة حرام بلا أشكال، وقعت على هيئة الصنم. وعندنا لا تارة إذا قبلنا الانفكاك مثلا، إن لا أصلا هذا يريد أن يشتري الصنم الخشب بما هو خشب، ما لا أصلا ما ينظر للهيئة، الهيئة منتفية في نظرة، هنا وقع كلام. من هنا يأتينا بأنه إذا هذا البائع الصنم يبيع النظرة أنه المشتري إنما يريد الثمن، إنما يريد الخشب ويوثق في دينه، هذا وثق في الدين، يأتينا الكلام عنه إن شاء الله، يجوز المعاوضة، لأن هذا سوف يأخذه ويكسره ويستفيد من الخشب. افترض الآن صنم ضخم خشب، يعني هذا مبلغ كبير، أنا أستفيد من هذا، قطعة سوي لي باب أصلا، سوي لي سفير، سوي لي نوافذ منه، لكن ما شفت لها الخشب بهيئة الصنم. نعم يقولون يجوز بيعه كما عند بعض العلماء إذا كان المشتري يوثق بدينه، فوالله جاني شخص صالح قال أنا أريد هذا الخشب، أصلا ما ناظر للصنم، هو إنسان مؤمن موالي يعبد الله كذا كذا، ما لا ربط بالأصنام، لكن محتاج للخشب، ولا موجود أنا في هالمنطقة إلا هالنوعيات من الخشب بشكل أصنام، إحنا في منطقة افترض مسيحية مثلا، أو معذرة استغفر الله كافرة أو صليب عند المسيح أو شيء من هذا القبيل، هنا بلا إشكال إذا وثق في هذا دينه يباع وما لا إشكال فيه. وتفصيلات أخرى تأتي إن شاء الله. قال نعم لو فرض هيئة خاصة، الآن هذا مطلب، طبعا إذا كان المطلب الآخر ابتدى به، إذا كان هناك هيئة خاصة مشتركة بين هيكل العبادة وآلة معينة، مثل افترض الكرسي أو الصليب، الآن الصليب وش هو عبارة عن؟ أفق وعمودي، صحيح؟ يعني خشبة أفقية وخشبة عمودية، هذا انزلت الآن بأشكال النوافذ، الآن النافذة عندما النافذة الخشبية تشوفها أنت وين؟ تلاقيها بها الطريقة وهكذا، هذا إذا تنظر لها أنت كهيئة صليب، هي صليب، تنظر لها أنت كخشب نافذة، خب خشب نافذة ودي واضح هذه النقطة. الدرج مثلا يكون بهيئة معينة هم تشبه الصليب، هذا ما الكلام فيها، هل يجوز الآن أنا أخذها وأجعلها درج أجعلها نافذة أو لا يجوز؟ يقول نعم لو فرض هيئة خاصة مشتركة بين هيكل العبادة وآلة أخرى لعمل محلل، كما قلنا لجعل مثل المطرقة، الآن المطرقة مثل الصليب صايرة لها رأسين، وصحيح هكذا وهكذا، تشوفها بشكل كذي صليب، بشكل آخر تشوفها ويش مطرقة أو نافذة كما قلنا. قال أخرى لعمل محلل بحيث لا تعد منفعة نادرة، فالأقوى جواز البيع بقصد تلك المنفعة المحللة كما اعترف به في المسالك، هذا بلا إشكال إذا كان بعد هيئة مشتركة، ولكن أنا مقصودي هو أخذها كمطرقة، أخذها كنافذة، كدرج، لا إشكال في ذلك كما صرح بذلك أو اعترف بذلك في المسالك. من هنا يناقش كلام لكاشف الغطاء عليه الرحمة، قال فما ذكره بعض الأساطين من أن ظاهر الإجماع والأخبار أنه لا فرق بين قصد الجهة المحللة وغيرها، يقول لا هني عبارته موهمة كأنه يخالف ما عليه هذا الرأي السابق، الرأي السابق يقول إذا هناك هيئة مشتركة لا واستمت المعاوضة لأجل تلك المنفعة المعروفة التي هي محللة، يقول بلا أشكال يجوز البيع. في توجد عبارة لصاحب الكاشف الغطاء كأن له حتى هذا هم عنده إشكال فيه. لا يقول هذا حل العبارة إحنا صاحب الكاشف الغطاء عليه الرحمة. يقول فما ذكره بعض الأساطين من أن ظاهر الإجماع والأخبار أنه لا فرق بين قصد الجهة المحللة وغير يعني في الحرمة مقصودة. يقول هذا فلعله محمول. أنا أريد يوجه عبارة من كاشف الغطاء. فلعله محمول على الجهة المحللة التي لا دخل للهيئة فيها. يعني كما لو اشترى الصليب بقصد أن يجعله بالساق أصلاً وما قصد هيئة الصليب، هو شرى هذا الخشب لجعله في السقف أصلاً ما ناظر للهيئة، يعني هذا ما أخذ بعنوان أنه هيئة مشتركة بين الأمر محرم وأمر محلل، بين هيئة الصليب المحرم وبين هيئة السقف المحلل. لا، هو أنما شراه بقصد ماذا؟ أحسنتم، يعني لم يلحظ فيها الهيئة المحرمة، هنا يجوز. يقول فلعل مقصود حتى لعله محمول على الجهة المحللة التي لا دخل للهيئة فيها أو النادرة التي فيه التي مما للهيئة دخل فيه. نعم، ذكر أيضا وفاقا لظاهر غير بأكثر أنه لا فرق بين قصد المادة والهيئة. يعني كيف؟ يعني كأن صاحب كشف الغطاء عليه رحمه يريد أن يقول إنه هذا الإنسان يعني كأن كشف الغطاء يقول ليس مرادنا، يعني ليس مراد كشف الغطاء ما ذكر من هيئة لها منفعتان بالاشتراك. لا، أصلا هذا ما فيها لهذه المنفعة المحللة، أصلا ما فيها منفعة محرمة. يعني صاحب كشف الغطاء يقول إحنا لو جئنا والإجماعات والأخبار تدل على حرمة بيع هذه الهياكل حتى لو كانت هناك جهتان أو هيئتان مشتركتان فيها، هيئة محللة وهيئة محرمة، يقول هذا البيع حرام. واضح؟ حتى إيه أحسنتم، لاحظ هذا هو رأيه. ومن هنا عندما قال بجواز مثلا اشتراء هذا لأجل السقف أو كذا، أصلا لا يلحظ تماما وين الهيئة المحرمة، أو هي الهيئة المحرمة أمر نادر غير ملتفت له، فيبقى هو مع الأخبار والإجماعات التي استفاد منها هذا المطلب. ما دي واضح؟ كنت توصل الفكرة أخواني؟ واضح؟ إذا صاحب كشف الغطاء كأنه يظهر منه خلاف، يعني ظاهر عبارته واضح أنه غير ما عليه صاحب المسالك. صاحب المسالك يقول إذا كانت الهيئة مشتركة وأنت نظرك الجهة المحللة، الهيئة المحللة يجوز البيع. صاحب كشف الغطاء يقول لا، إذا كانت أصلا الأخبار روايت ناظرة حتى للهيئة المشتركة، ولو نظرت إلى الجهة المحللة البيع حرام. نعم، كل ما هنالك أنه تارى عندنا هذا الفرق، أنني أنا أشتري الخشب أصلا ما أنظر أنه هيئة مشتركة، كل ما أنظر إليه أنه ماذا؟ أمر محلل، فيجوز شراء بهذا اللحاظ، يجوز المعاوضة. وهذا كما يقول هو ما ينظر إليه الأكثر، ولذلك هو يرى هذه المسألة. قال فما ذكره بعض الأساطين من أن ظاهر الإجماع والأخبار أنه لا فرق بين قصد الجهة المحللة وغيرها، فلعله محمول على الجهة المحللة التي لا دخل للهيئة فيها، الهيئة المحللة أو الهيئة المحرمة أمر مشترك، أو النادرة التي مما للهيئة دخل فيه. نعم، ذكر أيضا يعني بعض الأساطين هذا نفسه وفاقا لظاهر غيره، بل الأكثر أنه لا فرق بين قصد المادة والهيئة. يعني كيف؟ يعني مثلا واحد يبيع الصنم، إذا عندنا صنم ذهبي وأنا أريد أشتري بعنوان ذهب، ما أريد أشتري بعنوان صنم، وكوع الأصنام ذهبية وغالية الثمن، أنا أريد أشتري للتجار التجار بالذهب، لكن ما أريد أشتري بعنوان صنميته، هذا هم حرام. وترى أشتري بعنوان صنميته ولا أنظر إلى المادة، هذا هم حرام. وترى أنظر إليهما، هذا هم حرام. هذا على هذا الرأي. إذن صاحب كشف الغطاء كما هو ينقل عن الأكثر كذلك أنه لا يفرقون القضية حرام بلا إشكال كما هو استفاد من الأخبار. هنا يأتي الشيخ الأنصاري يقول: أقول إن أراد بقصد المادة. هذا الحين المناقشة ذكرناها بداية البحث والتفصيل، هذا بعد يحتاج إلى وقت آخر ونفس جديد إن شاء الله في الغد نحاول أن نقضي هذا البحث. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى جميعهم.